بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث الذي يقع فيه الكلام في المقام هو في دلالة الأمر على الوجوب، أو بعبارة أخرى يقع البحث في أن الأمر هل هو موضوع للوجوب أو موضوع للأعم من الوجوب وغيره، أي موضوع للطلب مطلق الطلب. هذا البحث إنما يطرح بعد الفراغ عما ذكرناه في البحث الثاني من أن الأمر عبارة عن الطلب الصادر من العالي وإن لم يستعلي، فحينئذ يقال أن الأمر هل هو عبارة عن مطلق الطلب من العالي أو لا خصوص الطلب الإلزامي من العالي. فماذا يستفاد من الأمر، هل خصوص الطلب الإلزامي أو مطلق الطلب؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في استفادة الطلب الإلزامي من الأمر، والظاهر منهم أنهم اتفقوا على ذلك، ولذا لا نرى أحدا يتوقف في استفادة الوجوب والطلب الإلزامي من لفظ الأمر إذا ورد في دليل شرعي معتبر السند. عليكم السلام ورحمة الله. بل يأخذوه من المسلمات ويستدلون به على الوجوب، فيقولون أن الشيء الفلاني واجب. لماذا؟ لأنه مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم برواية مثلا صحيحة. الظاهر منهم الاتفاق على استفادة الطلب الإلزامي من الأمر، ويدل على ذلك التبادر والانسباق عند إطلاق اللفظ. والظاهر أن هذا التبادر هو تبادر حقي ليس مستندا إلى القرينة، لأننا ندعي هذا التبادر مع افتراض عدم وجود أي قرينة، مع ذلك نشعر بوجداننا وبإحساسنا اللغوي أن الذي يفهم من الأمر عند إطلاقه مع عدم وجود أي قرينة هو اللزوم والطلب شنو اللزومي. نشعر بوجداننا اللغوي أن افتراض الاستحباب وعدم الإلزام يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة وإلى معنى. فالتبادر في المقام تبادر حقي مستند إلى نفس اللفظ ليس مستندا إلى ماذا؟ إلى القرينة. نعم، ذكرت مؤيدات لهذا المطلب تعرض لها في الكفاية وهي كثيرة، نتعرض فقط إلى مؤيد واحد منها وهو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، بتقرير أن وجوب الحذر عند مخالفة الأمر إنما يصح فيما لو كان الأمر دالا على الطلب الإلزامي، فيما لو أريد بالأمر خصوص الطلب شنو؟ الإلزامي، لوضوح أن الطلب غير الإلزامي لا يجب الحذر عند مخالفته، لا يجب الحذر عند مخالفة الطلب استحبابي، الحذر إنما يجب عند مخالفة الطلب الإلزامي دون غيره. والآية تأمر بالحذر بحسب الفرض عند مخالفة الأمر، فليحذر الذين يخالفون ماذا؟ عن أمره، عند مخالفة الأمر. هذا معناه أن الأمر لابد أن يكون وأن يراد به خصوص الطلب الإلزامي حتى يصح وجوب الحذر عند مخالفته. والظاهر من الآية أنه لا قرينة على أن المراد بالأمر في الآية هو الطلب الإلزامي، فيثبت أن استفادة الطلب الإلزامي ناشئة من نفس اللفظ لا من اللفظ مع القرينة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية في المقام، وعلى ضوء هذا التقريب جعلت مؤيدة للقول باستفادة الوجوب من ماذا؟ من مادة الأمر. اللي يمكن أن يذكر كاعتراض على هذا التقريب هو أن يقال بأن القرين على إرادة الطلب الوجوبي في المقام هي نفس وجوب الحذر، نفس وجوب الحذر هو قرينة على أن مراد المتكلم من الأمر هو الطلب شنو؟ الزامي. لماذا نجعله قرينة؟ يعني نسلم أن المراد بالأمر هو الطلب الإلزامي بلا إشكال، نسلمه، لكن لا نسلم أن إرادته واستعمال اللفظ فيه واضح وظهور اللفظ فيه مستند إلى حق اللفظ، وإنما هو مستند إلى قرينة وهي شنو؟ وجوب الحذر. فاللفظ استعمل في الطلب الإلزامي وأريد به الطلب الإلزامي بلا إشكال، لكنه أريد ذلك بمعونة القرينة، وهذا لا يدل على أنه حقيقة في خصوص الطلب الإلزامي. إذا أي ضير في أن يستعمل اللفظ الموضوع للجامع في بعض مصادقه بقرينة، فهذه الدعوة وهذا الظهور لا ينافي القول بوضعه لمطلق الطلب، لا ينافي القول بوضعه لمطلق الطلب. وبعبارة أخرى، الرد يكون هذا أن غاية ما يثبت بالآية الشريفة هو استعمال الأمر في الطلب الإلزامي، والاستعمال عام من الحقيقة والشنا والمجاز. غاية ما يثبت بالآية أن الأمر استعمل في الطلب الإلزامي، هذا مسلم، احنا نسلم أن الأمر استعمل وين؟ فأريد به الطلب الإلزامي واستعمل في الطلب الإلزامي، لكن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فلا يكون فيه دلالة على الوضع لخصوص هذا الطلب. نعم، يمكن جعل هذا المطلب مؤيد مستقل بقطع النظر عن الآية، نقول أن الآية ما بها دلالة، لا، نفس المطلب نجعله مؤيد مستقل، فنقول أنه لا إشكال في صحة المؤاخذة بمجرد مخالفة الأمر، هذا مطلب ما العلاقة بباب الاستعمال؟ أنه بمجرد مخالفة الأمر لا أشكال في صحة المؤاخذة، وهذا لا يكون إلا إذا كان الأمر علما للشنو؟ للوجوب. وإلا لو كان الأمر للأعم من الوجوب والاستحباب لما صح لنا أن نقول بصحة المؤاخذة بمجرد مخالفة الشنو؟ الأمر. وإنما لابد أن نقول شنو؟ بمخالفة الأمر الشنو؟ الزامي. المؤيد هو هذا، أن يقال أن هناك قضية مسلمة ينبغي أن تكون مسلمة، وهي أن مخالفة الأمر تصحح المؤاخذة. هذا القول لا يصح إلا مع افتراض أن الأمر مستفاد منه أو ظاهر في الطلب الشنو الزامي، لأن حينئذ يصح أن نقول أنه بمجرد مخالفة الأمر يصح المؤاخذة ويصح العقاب. هذا ما له علاقة بالاستعمال والآية الشريفة حتى نقول الآية بها قرينة على إرادة ماذا؟ على إرادة الطلب الزامي. ما له علاقة بالآية. مطلب في حد نفسه بقطع النظر عن مقام الاستعمال، فيمكن أن يكون هذا هو المؤيد. ذكر صاحب الكفاية قلنا مؤيدات أخرى واضحة الدفع لا نتطرق إليها ولا ندخل في تفاصيلها. في المقابل ذكرت مؤيدات معاكسة، يعني مؤيدات على كون الأمر موضوع أو يستفاد منه مطلق الطلب لا خصوص الطلب الإلزامي. أهم هاي المؤيدات اللي تستحق الذكر هي مسألة صحة تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب. لا أشكال أنه يصح أن يقال الأمر ينقسم إلى شنو؟ إلى أمر وجوبي وأمر شنو؟ كما هو المتعارف، وأمر استحبابي. وصحة التقسيم لا يمكن افتراضها إلا إذا قلنا بأن الأمر موضوع المن للجامع، وإلا لكان التقسيم من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره كما يسمونه. هذا مؤيد، هذا المؤيد اعترض عليه كما في الكفاية، الاعتراض موجود في الكفاية، بأنه غاية ما يدل عليه صحة التقسيم أن المقسم استعمل الأمر في الأعم. هذا هو صحيح، لكن الاستعمال أعم من الحقيقة والشنو والمجاز. هذا التقسيم ما ورد في آية قرآنية ولا في حديث نبوي، وإنما ورد في كلمات علماء، وإحنا نشعر بصحة أنه يقسم الإنسان الأمر إلى استحباب وشنو ووجوب. وهذا غاية ما يثبت أن اللي يقسم هذا التقسيم يستعمل الأمر في الأعام. أكثر من هذا ما يقدر يثبت، والاستعمال أعم من الحقيقة والشنو والمجال. شنو المانع أن المقسم يستعمل الأمر في الأعام مجازا ويقسمه إلى ماذا؟ إلى وجوب وشنو واستحباب. فليس فيه دلالة على وضع المادة لخصوص الطلب الإلزامي أو ظهورها لو جردت عن القرينة في الطلب الشنو إلزامي. هذا الاعتراض. لكن يمكن أن يقال في مقام الدفاع عن أصل المؤيد بأن المدعى للمؤيد للقائل بأن هذا مؤيد للقول بالوضع للأعام، المدعى له هو صحة التقسيم بقطع النظر عن الاستعمال. أصلا هذا اللفظ بما له من المعنى المرتكز في ذهن الإنسان اللي يعيش في وسط تلك اللغة هو يصح تقسيمه إلى الوجوب والسنه والاستحباب. ما العلاقة بمقام الاستعمال؟ من يريد نلاحظ فد واحد قسم الأمر إلى الوجوب والسنه والاستحباب، يعني استعمل الأمر في مقام التقسيم، فنقول أن هذا استعماله أو استعمله في الأعم، لا ننكر ذلك، لكن هذا استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والشنو والمجاز، مو هذا المدعى حتى يجي الاعتراض السابق عليها. مدعى هو هذا، أن هذا اللام بما له من المعنى واضح يصح تقسيمه إلى وجوب وشنو استعباب. هذه القضية ما لها علاقة بمقام الاستعمال حتى تقول بأن هذا استعمال استعمال عام من الحقيقة والمجاز، قضية حقيقية واقعية ليس لها علاقة بمقام الاستعمال. اللفظ لفظ الأمر، مادة الأمر بما لها من المعنى تقسم علما، يقسم إلى وجوب وشنو واستعباب، عندنا لا يرد عليه الاعتراض السابق واضح، وإنما ينحصر ردها بإنكار صحة شنو التقسيم إذا كان المقصود هو هذا. إذا كان المقصود هو حمس تقسيم اللفظ بما له من المعنى، ننكر صحة التقسيم، نقول لا يصح تقسيم الأمر بما له من المعنى علمًا إلى وجوب واستحباب، لأن هذا تقسيم لللفظ إلى نفسه وشنو وغيره، لأننا ندعي ماذا؟ أن اللفظ حقيقويا في الوجوب، في الطلب الإلزامي اللفظ بما له من المعنى ما يصح تقسيمه، فينحصر الرد بماذا؟ بإنكار صحة التقسيم للاعتراف بصحة التقسيم، ورد بأن التقسيم لا يعني إلا الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والشنو والمجال. ها اعترض، أحسنتم، لا اعترض بأنه استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ولذا أقول أن هذا الاعتراض يمكن أن لا يرد على القائل بتغيير طرحه في مقام التأييد. زين، على كل حال الظاهر أنه لا ينبغي التشكيك في استفادة الوجوب والطلب الإلزامي من مادة الأمر، ما ينبغي التشكيك في ذلك، ولذا كما قلنا لا يوجد ولا فقيه يتوقف في استفادة الوجوب من الأوامر الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن غيره، لا أحد يتوقف في ذلك. وإن توقفوا في استفادة الوجوب من صيغة أفعال، صيغة الأمر، لكن لا يتوقفون في استفادة الوجوب من مادة الأمر. نعم، هناك خلاف معروف بين علمائنا في التكييف الفني لهذا الظهور، في تخريج هذا الظهور فنيا وصناعيا، هناك خلاف معروف فيما بينهم أن ظهور المادة في الوجوب هل هو قائم على أساس الوضع أو قائم على أساس حكم العقل بالوجوب أو قائم على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. وهذه آراء ونظريات ثلاثة لتخريج ظهور الأمر في الوجوب. وهذا البحث لا يختص بمادة الأمر، بل يشمل هيئة الأمر أيضا، نفس الشيء. هناك أيضا في هيئة الأمر بحث في أن ظهور الصيغة في الوجوب لو قلنا به هل هو على أساس الواضح أو حكم العاقل أو على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. فهو بحث عام يشمل ظهور الأمر في الوجوب مادة وشنو وهيئة وصيغة. غاية الأمر العادة المتعارفة بين الأصوليين هو أن هذا البحث يبحثوا في الهيئة، يبحثوا في الهيئة، في الهيئة البحث المعكسي. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه بحثه في ماذا؟ في المادة، وهو الأنسب باعتبار أن الحديث عن المادة متقدم عن الحديث عن من؟ عن الهيئة، فيبحث هنا ويتضح الموقف فيه في المسألة الآتية من المسألة السابقة. هذا هو الأنسب لسياق الباحث، وإلا هو بحث لا يختص بالمادة وإنما يأتي حتى في الهيئة بنفس الملاك، بأن يقال أن ظهور المادة الأمر مادة وهيئة في الوجوب هل هو على أساس الوضع، على أساس حكم العاقل، على أساس الإطلاق؟ زين، طبعا شنو المقصود بالوضع، شنو المقصود بحكم العاقل، شنو هذا، يجي البحث عنه، يجي الكلام مفصلا. قبل أن ندخل في هاي التفاصيل، قد يقال بأنه لا ثمرة عملية لهذا البحث أساسا، لأن بعد فرض الاتفاق والمفروغية عن أصل الظهور، البحث في تخريجه وتكييفه فنيا هذا بحث علمي له ثمرات علمية، ليس له ثمرات شنو؟ عملية. بعبارة أخرى، من حيث العمل والاستنباط، الفقيه يستنبط من كلمة الأمر الواردة في الدليل الشرعي المعتبر، يستنبط الوجوب ويفتي بالوجوب، سواء كان ظهوره في الوجوب قائم على أساس الوضع أو قائم بحكم العاقل أو على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. بالنتيجة هو المهم عدة أن يكون اللفظ ظاهر في الوجوب، بحيث يسوغ له أن ينسب الوجوب المن إلى الشارع، أن ينسب الوجوب يقول هذا هو الحكم الشرعي، هذا يتوقف على أن يكون الدليل ظاهر في الوجوب، والمفروض أن هذا الظهور مسلم ولا نقاش فيه. إذن ما هي فائدة وما هي جدوى البحث في تخريج هذا الظهور؟ الظاهر هنا لا يبدو أنه لا هناك ثمرات مهمة تترتب على هذا الباحث، هناك ثمرات مهمة تترتب على هذا الباحث سيأتي ذكرها في الموضع المناسب، لكننا هنا نشير إلى ثمرة واحدة من هذه الثمرات التي تترتب على هذا الباحث، وهذه الثمرة تظهر في مسألة ما يسمى بقرينة وحدة السياق. قرينة وحدة السياق، فإننا نجد أن هذه القرينة يتمسك بها على بعض التقادير في هذا البحث اللي هو طرحناه، بينما لا يتمسك بها على تقادير أخرى. كما لو فرضنا أنه وردت أوامر عديدة بعدة أشياء في سياق واحد، أوامر بعدة أشياء في سياق واحد، اغتسل للجمعة، اغتسل للجنابة، اغتسل للمس الميت، وكذا إلى آخره في سياق واحد، وثبت بدليل قطعي لا يقبل الشك أن بعض هذه الأوامر هي للاستحباب قطعاً، قطعا بلا اشكال، ثبت هذا، نفترض ذلك ان بعض هاي الاوامر للاستحباب قطعا، واضح. هنا ظهور الباقي، ظهور الباقي في الوجوب هل يختل او لا يختل؟ هل يختل او ما يختل ظهور الباقي في الوجوب؟ على بعض التقادير والاقوال والمسالك في هذا البحث ظهور الوجوب في الباقي يختل، يختل ظهوره في الباقي، وهو يا مسلك مسلك الواضع. اذا قلنا بان ظهور المادة في الوجوب قائم على اساس الواضع، على اساس انها موضوعة للوجوب، مادة موضوعة للطلب الالزامي الصادر من العالي، اذا قلنا بالواضع ظهور الامر في الباقي يختل، لانه اذا ما اختل وحدة السياق شنو تنثلم، لأن راح يصير أمر في مورد للاستحباب وأمر في مورد المن للوجوب، وهذا معناه انثلام وحدة شنو السياق. فلأجل المحافظة على وحدة السياق لابد أن نقول أن الأمر في كل هذه الموارد استعمل في معنى واحد حتى نحافظ على السياق، وهذا المعنى الواحد لا يصلح إلا أن يكون هو مطلق شنو الطلب. مو نقدر نحمله على خصوص الوجوب؟ لا. نحمله على خصوص الاستحباب؟ ماكو داعي. نحمله على مطلق الطلب، فالأمر في جميع هاي الموارد مستعمل في مطلق الطلب، سياق واحد ماكو انثلام به، ماكو انثلام به، وهذا معنى انه يختل ظهور الباقي في شنو في الوجوب. واضح. فنحافظ على وحدة السياق على هذا الاساس. اما اذا قلنا ان الظهور مستند الى حكم العقل مثلا، معنى هذا الكلام كما سياتي شنو معنى؟ معنى ان اللفظ موضوع للطلب، للطلب مطلق الطلب، هذا الطلب اذا اقترن بترخيص العاقل ينتزع منه الاستحباب، اذا لم يقترن بترخيص العقل ينتزع منه شنو الوجوب. اصل الوجوب حكم عقلي ما له علاقه بالواضع، عدم الوجوب حكم عقلي ما له علاقه بالواضع. الطلب الغير المقترن بالترخيص من نفس الطالب ينتزع منه يحكم العقل بوجوب الشيء بالوجوب فيه، فالوجوب حكم عقلي ما له علاقة بالواضع. لما نسأل هذا القائل أن المادة علما الموضوعة، يقول موضوع علما لمطلق الطلب، هو يقول لمطلق الطلب، فإذا هنا يلزم اختلال، ها يبقى وحدة السياق على حال. افرض ثبت ان بعض الاوامر يراد بها شنو الاستحباب، بقاء الاوامر الاخرى على الوجوب ما يلزم منه اختلال وحدة السياق. ليش؟ لان الوجوب هناك حكم عقلي ما يصرف بنفس اللفظ يقول ان اللفظ موضوع للوجوب وهنا موضوع للاستحباب، اللفظ مستعمل في الوجوب وهنا مستعمل في الاستحباب، يلزم منا اختلال وحدة السياق، ماكو هيك شيء. هنا الامر مستعمل في معنى، هناك هم مستعمل في نفس المعنى وهو الطلب، في الواجبات مستعمل في الطلب، في المستحبات ايضا مستعمل وين في الطلب، غاية الامر العقل هنا يحكم بالوجوب وهنا ما يحكم بالوجوب. فحينئذ الالتزام قيام القرينة القطعية على أن بعضها مستحبات ما يهدم ظهور الأوامر الأخرى في ماذا؟ في الوجوب، تبقى ظاهرة في الوجوب، ولا ينثلم بذلك وحدة شنو؟ وحدة السياق، ما تنثلم وحدة السياق، فتبقى على ظهورها في ماذا؟ في الوجوب. ما نقدر نقول أن مقتضى وحدة السياق هو أن نحمل هذا الأمر أيضا على من على مطلق الطلب، فلا يبقى لها ظهور في الوجوب، لا يبقى ظهور في الوجوب على حالة، بالرغم من ماذا؟ من علمنا بأن بعض هاي الأوامر مستحبات ويراد بها شنو؟ استحباب. هاي ثمرة في الحقيقة من الثمرات المهمة التي تترتب على هذا الباحث، كما سيظهر من خلال الدخول في تفاصيله. فإذا هو بحث مهم جدا، له ثمرات مهمة، ولا يختص بمحل الكلام أي بمادة الأمر، بل يشمله ويشمل صيغة الأمر، فلا بد من الدخول في تفاصيله، وهو ما نوكله إلى اليوم القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.